بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفائدة التي ذكرها بعض أخواننا بالأمس أن البخاري اعتمد على صحيفة علي بن أبي طلحة، هذا قول صواب؟ ها؟ هو ذكرها بعض علماء، أخونا أفادني كلام الشيخ العباد، أيضا مرت بنا في مختصر الصواعق لابن القيم، لعلهم يذكرون هذا، لكن هذا القول ليس بصواب. البخاري ما روى لعلي بن أبي طلحة أصلا، لا عن ابن عباس ولا عن غيره. ما روى له أصلا لا موصولا ولا معلقا، تمام. ومسلم روى له في المقدمة، والمقدمة نعم المقدمة ليس لها حكم صحيح مسلم، المقدمة فيها الصحيح وفيها الضعيف، قد ذكرنا في بعض المباحث أيضا حول هذا. فلم يروي، لم يعتمده البخاري كما ذكر بعض العلماء. واعتماد البخاري أن يروي لراو بسند موصول لا معلق، فالمعلقات ليس لها حكم صحيح البخاري. الاعتماد أن يروي له ماذا بسند موصول ولا يكون في المتابعات، وهذا ليس موجودا أصلا. أما كونه اعتمد بعض الألفاظ أو ذكر بعض الألفاظ في صحيحه وقد تكون مذكورة في صحيفة علي عن ابن عباس أو غير ذلك، فهذا لا يعني اعتماده ولا يعني الاعتماد عليها، فقد يكون أيضا وافقت أو هذه الألفاظ وهذه المعاني رأى الإمام البخاري رحمه الله أنها صواب. صواب أن البخاري لم يروي شيء، لم يروي شيئا لعلي ولا مسلم أيضا في صحيحه. طيب، الرابع عشر كتب فضائل القرآن. الأول فضائل القرآن للشافعي، الثاني فضائل القرآن لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة، طعن فيه بعضهم كذبه، وصحيح أنه صدوق، صحيح أنه صدوق، فالتكذيب لم يثبت، وذلك ثناء كثير عليه من العلماء فهو محتج به. الثالث فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام. الرابع فضائل القرآن، الشدة هذه على اللام توقع. الرابع فضائل القرآن لخلف بن هشام بن ثعلب. الخامس فضائل القرآن ليحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين. السادس فضائل القرآن لمحمد بن أيوب بن ضريس. السابع فضائل القرآن وما جاء فيه من فضائل، وكم في كل وفي كم يقرأ، والسنة في ذلك الإمام جعفر بن محمد بن حسن الفريابي، وهو من أشهر ما كتب في هذا الباب. الثامن فضائل القرآن الإمام النسائي. التاسع فضائل القرآن لعبد الله بن سليمان السيستاني. العاشر فضائل القرآن للهراوي، الهروي أبي ذر، الظاهر أنه الهروي وفراجع هذه، عبد الله بن أحمد. الحادي عاشر فضائل القرآن لعبد الرحمن بن أحمد الرازي العجلي. الثاني عشر شفاء الظمآن لفضائل القرآن لأحمد بن معدن التجيبي. الثالث عشر الدر النظيم لفضائل القرآن العظيم لأبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بالخشاب. الرابع عشر لمحات الأنوار ونفحات الأزهار لفضائل القرآن لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي. الخامس عشر فضائل القرآن على عدد الأحرف الهجائية لعز الدين بن عبد السلام المقدسي. السادس عشر فضائل القرآن وتاريخ جمعه وكتابته لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، هذا طبع ضمن تفسيره في بعض الطبعات في أول التفسير، في بعضها في آخره، وفي بعض كتب التفسير أو في بعض الطبعات ليس موجودا أصلا، أي ما يذكر هذا، وهو كتاب جيد أيضا. السابع عشر إتقان في فضائل القرآن لأحمد بن علي الكتاني الأسقلاني. الثامن عشر جمال الزهر في فضائل السور السيوطي. التاسع عشر السيوطي ما ترك فن أسير على القرآن إلا وكتب فيه. التاسع عشر العلامات البينات في فضائل الآيات لملا علي بن سلطان الهروي. العشرون الدر الثمينة في فضائل الآيات والسور لمحمد بن عبد الكريم المدني السمان. الواحد والعشرون موسوعة فضائل السور وآيات القرآن القسم الصحيح لمحمد بن رزق طرهوني، ولا بأس به أيضا من أحسن ما كتب، حيث أنه تحرى الصحة. انظر كشف الظنون ومقدمة فضائل القرآن للفريابي تحقيق يوسف عثمان. الخامس عشر كتب إعراب القرآن، كتاب الشيخ الإمام مكي بن أبي طالب القيسي النحوي، كتاب أبي الحسن علي بن إبراهيم الحوفي النحوي، وكتابه أوضحها. كتاب أبي البقاء عبد الله بن حسين العكبري النحوي وكتابه أشهرها. كتاب المجيد في إعراب القرآن المجيد لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد السفاقس. كتاب الشيخ أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي وهو مع اشتماله على غيره أجل ما صنف فيه. الأقلام كشف الظنون هذا الكلام، لأنه جمع العلوم الخمسة الإعراب والتصريف واللغة والمعاني والبيان. ولذلك قال السيوطي في الإتقان: هو مشتمل على حشو وتطويل لخصه السفاقسي فجوده. انتهى. السفاقسي في الكتاب الذي قبله، وهو وهم منه لأن السفاقسي ما لخص إعرابه منه بل من البحر. انظر كشف الظنون، بحر المحيط. ها؟ لا السفاقسي. إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين الدرويشي، هو أيضا لا بأس به، من أحسن ما كتب على مؤاخذات فيه، تعقبته بعض الباحثات في بعض المؤاخذات، لكن أيضا كتابه لا بأس به. الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمد صافي، إعراب القرآن المنسوب للزجاج وقد تقدم، ونحو هذا الموضوع كتابة دراسة لأسلوب القرآن الكريم محمد عبد الخالق عطية الأستاذ بجامعة الأزهر في عدة مجلدات، وهو كتاب لا بأس به، وأطال فيه أطال، ولم يكن قصده الإعراب حسب، إنما يذكر البلاغة ويذكر أمور تتعلق بهذا. إعراب القرآن تأصيل وبيان ليوسف العيساوي، أغلب هذه الكتب غير موجودة أغلبها. السادس عشر كتب المتشابه، هذه الكتب في الألفاظ المتشابهة لفظا، وهي: واحد، متشابه القرآن العظيم لأحمد بن جعفر المنادي. الثاني، متشابهات من كلمات القرآن جمع منال الطوبجي، هذه امرأة. الثالث، دليل الآيات متشابهة الألفاظ لسراج بن صالح ملائكة وهو إخواني. والمقصود من هذا المتشابه يعني ما مثلا تجد في آية: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، في آية أخرى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ونظائر هذا أي المتشابه اللفظي لا المتشابه المعنوي الذي سبق معنا أو التي قد يظن فيها التعارض، لا، هذا بعضهم يدخلها على المتشابه، لكن المراد المتشابه اللفظي. هذا لو هنالك حافظ متقن ما يحتاج لهذه الكتب، ما يحتاج لشيء منها، لأنه يقرأ في البقرة أو يقرأ في آل عمران، أول ما يقرأ الآية يعرف أنه من ربه آية نحوها مثلا في يعني سورة مرت، يرجع إليها وينظر الفرق مباشرة يفرق بين هذه الآيات، هذه فيها لقوم يتذكرون، هذه لقوم يعلمون، قوم يتقون، ونظائر هذا. علما أن هذه الكتب تفيد وتقرب، لا سيما إذا كان الإنسان ما أتقن إتقانا جيدا أو غير ذلك. ومما يعين أيضا الجرد، يعني لما يسمع القرآن إنسان في 5 أيام القرآن كامل، لا سيما إذا كان يدور عليه بسرعة وخصوصا بعد تمام الحفظ، فهذا مما يعين على فهم ذلك، لأنه إذا كان يسمع كل يوم جزءا أو جزئين فتمر به آية يمكن ما تمر به إلا بعد أسبوع من الآية الأولى، فقد ينسى أن تلك الآية مرت به، على أنه لو سمع السورة أو الصفحة لا أتى بها على الصح، لكن أنه يستحضر أن هنالك آية تشابه هذه الآية قد لا يخطر بالذهن أو لا ينتبه لذلك. لكن مما يعين كما سمعت جرد القرآن بسرعة، يعني يمر عليه في كل 5 أيام أو في كل أسبوع أو في كل 3 أيام، هذا مما يعين على معرفة الآيات التي تمر به، أو الإتقان الذي هو متقن إتقانا جيدا، فمثل هذا لا يشكل عليه. أمثلته قوله تعالى: قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وقوله تعالى: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. في آيات الأعراف ما فيها فأنظرني، وهذه فيها فأنظرني. الثاني قوله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقوله تعالى: قال ربي بما أغويتني لأزين لهم بالأرض ولأغوينهم أجمعين. الثالث قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، وقوله تعالى: فمن أظلم. هذه قد يكون في موضعين، قد يكون في 3، قد يكون في 4، قد تكون 5 آيات، وهكذا في القرآن. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته، وقوله تعالى فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وقوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب الصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. الرابع قوله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله تعالى ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما فرك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وغيرها. ونماذج هذه كثيرة. السابع عشر كتب التفسير بالرأي وهي كثيرة لا كثرها الله. تفسير ابن عربي الزنديق بالنكرة الزنديق صاحب الفصوص الذي يعني ماذا كتابه فيه الكفر البواح الذي يقول ما في الجبة إلا الله يعني نفسه حلولي من غلاة الحلولية أسأل الله العافية. وانتبه إذا قرأت السير فالإمام الذهبي ما فرق بينهم من حيث لأن أكثر العلماء يقولون المعرف بالألف واللام هو السلفي صاحب أحكام القرآن سني والمنكر هو النكرة الذي هو ابن عربي هو الزنديق. ابن عربي ذكرهم جميعا بالألف واللام انتبه لهذا. لكن من خلال الترجمة يظهر الثناء على هذا والذم على هذا. قال الذهبي في السير علق شيئا كثيرا من تصوف أهل الوحدة الذين يقولون الله متحد مع خلقه ومن أرضى تواليه في كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله أي من هذا الكفر البواح. وقال عز الدين بن عبد السلام شيخ سوء كذاب. السير الثاني ماذا في ظلال القرآن بعضهم يسميه تفسير الضلال بالضاد لكن لو قلت تفسير الضلال لا تقف القرآن. القرآن ما في ضلال تفسير وتفسير ضلال. لسيد قطب خبير المسرح سيد قطب كان أديبا وليس أديبا مؤدبا أديب بلا أدب صحيح أديب عنده شيء من علم الأدب الذي يعني هو من ما يتعلق بالشعر وما يتعلق أيضا بالبلاغة ونظائر هذه. وإلا فالأدب الدين كله يطلق عليه الأدب التوحيد فيه أدب والسنة أدب وأدب مع الله ومع رسول الله ومع خلقه فهذا ليس مؤدبا لا مع الله ولا مع رسله ولا مع خلقه. يقول موسى عصبي المزاج كذلك عنده حلول اتحاد إلى غير ذلك. وهو رأس من رؤوس أهل البدع المعاصرين وهو أديب وغير مؤدب بالشرع فهو بصورته حالق اللحية وغير متمسك ولم يعتمد على شيء من أصول التفسير أثره برأيه وبمزاجه. هذا ما تيسر جمعهم في موضوع كتب التفسير ولم أرد الاستيعاب لما الاستيعابها كلها لأمور. أن الأول أن هنالك كتبا ليست معلومة لدينا غير مطبوعة ماذا غير موجودة عندنا تكون مطبوعة وهنالك من كتب ما هو مطبوع ربما لم يصل إلينا ومنها ما هو مفقود والاستيعاب يعني ربما لا تكون تحته مالك ثمرة كبيرة. وذلك نقلنا ذكرنا ما طلعنا عليه مطبوعا أو ما رأينا عز إليه وما رأيناه مدونا في كتب الفهارس أو كتب في عزة لذلك وذكرنا أهم ما يحتاج إليه وبهذا كفاية إشارة إلى ما عداه. هذا ما تيسر جمعه في موضوع كتب التفسير. ومعرفة الكتاب ومؤلف الكتاب هذا مهم جدا لطالب العلم في أي فن كان. معرفة الكتب في الموضوع أيضا من المهم أن تكون تعرف لا سيما في مكتبتك أو المكتبة التي تبحث فيها أن تكون تعرف الكتاب يتكلم على ماذا هذا مهم. وإذا أمكن طالب العلم أن يطلع على فهارس الكتاب بحيث أنه إذا أشكلت مسألة ترجع إليها. ذهب زمن الحفاظ صحيح يعني الآن ما هو الذي من باحثين كبارا وصغارا فالمسألة ربما تشكل عليك أو تطرق ذهنك أو شيء مباشرة تعرف أنها مطروقة في الكتاب الفلاني ترجع إليها وتنظرها سواء كان هذا في بحث أو في موعظة أو في مسألة علمية تستفيدها. فمعرفة الكتاب أسماء الكتب أسماء أيضا أحوال المؤلفين أيضا مهم. ومن المهمات أيضا أن تعرف إذا كان الرجل عليه بعض المؤاخذات مثلا في كتاب مؤاخذتين أو ثلاث أو غير ذلك هذا أمر مهم سواء تفصيلا أو إجمالا. إجمالا عنده أشعرية مثلا عنده اعتزال مثلا أو تفصيلا أخطأ في المسألة الفلانية معددة بعينها هذه أمور مهمة. وما نستطيع أن نقرأ الكتب كلها كما سمعتم والإنسان يجعل له شيء من الكتب يجردها لكن كما سمعت من المهم معرفة الكتب، أسماء الكتب، أحوال المؤلفين، ما تيسر، ولو من الفهارس، بس هي مع زمن هذا صحيح. بعض العلماء، بل العلماء المتقدمون، كان أحدهم يمر على المكتبة هذه، إما يقرأها ويحفظها في ذهنه، وإما ينسخ له مكتبة يكتبها، ينقل له مكتبة ويكون قد حفظها ويؤلف أو يبحث أو ما يصنع من ذهنه، إلا إذا أشكل شيء عاد إليه. أما في زمن هذا فغير موجود الآن. الآن مثابة أولئك ماذا، الوراق، المطابع، بدل ما تعطي واحد يكتب وتكتب مكتبة يذهب يشتري كتابا جاهزا، هذا لن تيسير الله سبحانه وتعالى. وأيضا هنالك أمور مما أثارت على الجهل، وهي هذه الأجهزة الحديثة. هذه الأجهزة ضررها ربما يكون أكثر من نفعها في بعض المجالات. صحيح شيخنا مقر رحمه الله له كلام في مقدمة شرح مسلم، شرح مقدمة مسلم، يقول لا ترجع لكتب الأطراف، لا ترجع الحديث، تبحث عن حديث، لا ترجع إلى إذا قرأ أحدكم كذا للأطراف، لا، وإنما يقول ارجع في مظان. قال فربما تجد فائدة وأن تبحث عن المظان أحسن من الفائدة تريد هذا من خلال تصفحه في الكتاب والنظر فيه. فكيف الذي اليوم ما يبحث شيء، إنما يقفز للكمبيوتر طلع اللفظة ومشى؟ صحيح، هذا لا يستفيد من هذا الكتاب. ما هو الذي يقلل الكتاب ظهرا لبطن وينظر العناوين وينظر الفهارس، تعلق بالذهن، يعلق شيء منها، لا مانع من نظر الفهارس، لا سيما إذا كان الإنسان يعني قد مطلع على الكتاب، عارف بهذه الأمور، فلا مانع من ذلك. لكن كما سمعتم لا يعتمد عليها اعتمادا كليا، وإذا أشكلت مسألة يحتاج أن ينظر في كل حالة إلى الجهاز، لا، يبقى إنسان فاحفظ كل حافظ إمامه، يحاول يحفظ ما استطاع، ويكون مطلع ما استطاع، ويكون عنده القدرة ما استطاع، والله المستعان. هذا موضوع ليس من بابنا، توسعنا فيه. قال طيب، ولم أرد استيعاب نظرا لأن الموضوع يحتاج إلى مؤلف مستقل، وأيضا كثير من الكتب إما لم نطلع عليها أو لم تطبع، وأكثرها خلاصين المهمات موجودة بفضل الله عز وجل. وأما تفاسير أهل البدع فليست بحاجة إلى الاشتغال بها، ولكن ينبه على المهم منها، وما عداه يكفي تحذير أئمتنا منها في الجملة، ولله الحمد. سواء أئمة متقدمين أو المتأخرين أهل السنة حذروا من كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال. قد يقول قائل، وهذا قد سأل بعض الأخوان، قال كيف يعني نقرأ في كتب الحافظ بن حجر وكتاب نكتب النووي، وهؤلاء عندهم مقام في أخطاء، ولا يقرأ في كتب مثلا سيد قطب؟ نقول هؤلاء أئمة، الحافظ بن حجر يعني الأمة بعده عالة عليه، لا سيما في علم الرجال. صحيح، وفي الفتح أيضا لما طلب الشوكاني قيل في شرح فتح الباري قال يعني لا هجرة بعد الفتح. قال شيخنا مقبل رحمه الله لو اجتمع علماء العصر ما أتوا بمثل ما أتى به الحافظ بن حجر. صحيح، فأتى بشيء عجيب جدا، مثلا تبينا 25 سنة أو 23 سنة، ليس وحده، غالبا علماء يؤلف في عدة كتب. فكما سمعت هؤلاء أئمة، وهؤلاء استفادوا، الحافظ بن حجر ربما لخص عدة كتب، في كتاب واحد، كتب أئمة، وهو إمام مجتهد، وإن حصل له خطأ فكتبهم هذه نفيسة. كذلك الإمام النووي في شرح مسلم شرحه بشرح النفيس، شرح مختصر مفيد جدا، وحصل له خطأ في أوائله، في أواخره كأنه يعني ماذا اختصر أكثر. وقال في مقدمته لو شاء ماذا أن يشرح في 100 مجلد لفعل، 100 مجلد أقل شيء 30 مجلد اليوم، 100 مجلد تلك الأيام. فهؤلاء أئمة استفادوا من سبقهم، والإمام النووي لخص كمال المعلم ولخص كتب كثيرة من شروح مسلم في كتابه هذا. أما سيد قطب ماذا في فائدة؟ ما في أي فائدة، صحيح ما في أي فائدة حتى يعرج عليها. ولذلك لو كان رجل وإن كان مبتدعا أو عنده بدعة وكتاب نفيس يؤخذ منه وحرر فيه القول، فربما ضاعت كتب السيوطي الإتقان والبرهان الزركشي وغيرها، يأخذ ربما منها ويحذر من بدعته. أما المبتدع المعاصرون، لا سيما المعاصرين، فلسنا بحاجة إلى آخر شيء من كتبهم، لأن الحمد لله من أين يأخذون؟ إما أن يأخذون من كتبنا، من كتب أئمة المتقدمين، وهذا نأخذ من مصادره بأعلى سند ونفس مطمئنة، وإما أن يأتوا بشيء للمخالف ولسنا بحاجة إليه، نكتفي بهذا القدر الحمد لله رب العالمين. ها؟ ما له؟ ما هو تكفير؟ بعضهم كفر سيد قطب، لكن لا يمكن عليه حجة، من أعلم أحد يعني. أكثر العلماء على أنه ظالم، وقع في كفرية، سب أنبياء إلا سب نبي واحد كفر، كذلك أيضا طعنه في يعني بعض الصحابة.